بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في كتاب شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى في الواسطية وشرحها للشيخ محمد خليل هراس، وكان قد ذكر جملة من صفات الله سبحانه وتعالى، ومنها صفة العفو، وأن الله عز وجل يتجاوز ويصفح عن عباده، كذلك صفة المحبة لله عز وجل، وصفة العزة له سبحانه وتعالى أثبتها، هو العزيز وهو الحكيم، وأنه تبارك عز وجل وهو ذو الجلال والإكرام، وأمر الله عز وجل بعبادته، وأن الله سبحانه وتعالى ليس له شبيه ولا نظير ولا ند ولا مماثل، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله عز وجل منزه عن كل نقص، متصف بكل كمال تبارك وتعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله أمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشاعر رحمه الله: وأما قوله تعالى تبارك الذي، فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، وإنها تتجدد بذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل انقضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. وقد فسر بعضهم التبارك التبارك بالثبات على التغير، ومنه سميت البركة بثبوت مائها وهو بعيد.
إذن هذا معنى تبارك الذي نزل الفرقان، فإن الله عز وجل تبارك من البركة، كثرة خيره سبحانه وتعالى وعطاءاته لعباده، كل ذلك وفقا لحكمته عز وجل. نعم.
والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفريقه بين الحق والباطل والهدى والضلال، والتعبير بنزل بالتجديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة. والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق. وللعالمين جمع عالم، وهو جمع لما يعقل، واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الإنس والجن، وهو صحيح. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن.
وإذ صرفنا نفرا من الجن يستمعون القرآن
فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، وضده البشير أو المبشر، وهو من يخبرك بما يسرك. وقوله ما اتخذ الله من ولد، تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه، فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خالق معه، وعما وصفه به المفترون الكذابون كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان، والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. فهذه الآية آلهتهم كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعن بعضهم على بعض.
وهذا الذي يسمى عند أهل العلم دليل التمانع، أي أنه يمنع أن يكون هناك آلهة أخرى مع الله عز وجل، أنه لو كان هناك آلهة أخرى مع الله لعلى بعضهم على بعض وذهب كل بخلقه وحصل بينهم التنازع، ولكن عدم وجود هذا يدل على أن هناك إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. والفرق بين أهل السنة والمتكلمين في قضية دليل التمانع أن أهل السنة يستخدمونه في إثبات الألوهية لله عز وجل، يجعلونه دليلا لألوهية الله سبحانه وتعالى، وأما المتكلمين يجعلونه فقط دليلا لإثبات ربوبية الله عز وجل. ومعلوم أن الربوبية يقر بها حتى المشركون من كفار قريش. نعم.
وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عن عند الانفراد، والعاجز لا يصرف إليه إلها فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن يكون متكافئين القدرة لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بملكته إذ لم يجد سبيلا لقهر الآخرين، وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير، فلا بد إذا مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض، وذهاب كل بما خلق غير واقع لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط كمترابط الأجزاء متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد، وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو الآلي وحده. وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال فهو نهي لهم أن يشبهوهم بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة مما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول.
وهذا مر معنا أن القياسات ثلاثة، منها اثنان لا يجوزان في حق الله وهو قياس التمثيل قياس الشمول. بينا أن قياس التمثيل هو القياس بين أصل وفرع، وهذا لا يجوز في حق الله عز وجل فليس له سبحانه وتعالى مثيل. وقياس الشمول هو القياس الذي تستوي فيه الأفراد بعضها في يعني بعضها مع بعض، وهذا أيضا لا يحق ولا يجوز في حق الله، فلا تضربوا لله الأمثال. وأما القياس الجائز في حق الله فهو قياس الأولى، وهو الذي عبر الله عز وجل عنه بالمثل الأعلى فقال ولله المثل الأعلى، وهو كل كمال ثبت في المخلوق، والله له يعني يتصف الله عز وجل به على الوجه الذي يليق به بدون أي نقص، وكل نقص في المخلوق فالله منزه عنه. نعم.
قال وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير أي مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكانه أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهو محال، كذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. وأما قوله قل إنما حرم إلى آخره فإنما أداة القصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، ويفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادته الآية التي قبلها، والفواحش جمع فاحشة وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا والجواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكذب والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية فيكون المراد منه دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنه جماع الإثم. وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. وقوله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص به العبد قلبه ويسلم وجهه لله، وحرم أن تتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم، كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله بالتشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. وقوله: ما لم ينزل به سلطانا، قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان. وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسفلها وهي الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه.
لذلك هنا بين أن القول على الله بغير علم هو أعظم المحرمات. لماذا؟ لأنه حتى الشرك هو قول على الله بغير علم، أنك جعلت هذا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى فهو قول على الله بغير علم، والتعطيل للصفات هو قول على الله بغير علم، الإفتاء بغير علم والفتوى الباطلة هي أيضا داخلة في القول على الله بغير علم. لذلك كما قال في البداية هو باب واسع يدخل فيه الشرك وغيره، ذلك كان على ترتيب الآية هو أعظم المحرمات. نعم.
قال شيخ الإسلام: وقوله الرحمن على العرش استوى في سنة الموضع في سورة الأعراف، وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في طه: الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على العرش استوى إلى آخر هذه المواضع من السبع التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قضية الثبوت لأنها من كتاب الله، فلا يملك جاهل معطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها لا تحتاج لتأويل.
هذا في إثبات علو الله عز وجل واستوائه على عرشه، وهذه من الصفات التي يثبتها أهل السنة وينكرها جميع المعطلة، ينكرون علو الله عز وجل واستوائه على عرشه. والآيات في ذلك كما ذكر المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية صريحة في باب إثبات أن الله مستو على عرشه، لا يملكون المعطلة لها ردا ولا إنكارا، يبدأون بالتأويل. بل جاء عن بشر المريسي وغيره أنه كان يقول: وددت أن أحك هذه الآية من القرآن بظفري، لأنها يعني تبطل اعتقاده وترد على قوله. أما أهل السنة فهم مسلمون بما قال الله ومسلمون بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون عنه ما نفاه الله عن نفسه. نعم.
قال: فإن لفظ استوى في لغته تعدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم في نونه، حيث قال: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفاعل الطعام، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهني بالقرآن. فأهل السنة والجماعة
يعني جميع المعاني كلها تدل على العلو والارتفاع لله سبحانه وتعالى، وهذا كلها داخل في معاني استوى. نعم.
فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستوى على عرشه دائم من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وأما ما يشغل به أهل التعطيل من إيراد لوازم فاسدة على تقرير الاستواء، فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش فوقية المخلوق على المخلوق، وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسير مستوى استولى أو حملهم على المعنى إلى واستوى بمعنى قصد إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زايد الكوثري، فكلها تشريك بباطل وتأليل في وجه الحق لا يغني عنه في قليل ولا كثير. وليت شعري ما لا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا، أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يوصل ولا فوق العرش إله يعبد؟
وهذا الذي يقولون أن الله ليس في السماء، بعضهم يصرح يقولون أن الله في كل مكان، هذا كفر بالله عز وجل. والجهمية والأشاعرة وغيرهم يقولون أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله، فليس له مكان سبحانه وتعالى. هذا خلاف النصوص والأدلة الكثيرة في كتاب الله وفي السنة تدل على أن الله في السماء مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. ذلك ابن القيم يقول: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، ويأتون إلى معنى كلمة استوى فيؤولونها باستولى، فيضيفون حرف اللام، زادوا اللام على كتاب الله عز وجل، كما فعل اليهود حين زادوا حرف النون لما قال لهم الله عز وجل قولوا حطة قالوا حنطة، وهؤلاء قال الله لهم استوى قالوا استولى. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نعم.
وليت الشيء ما لا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا، أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد؟ فأين يكون إذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنهم بعين، ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلمه قد سأل عنه بعين حين قال للجارية أين الله، ورضي جوابها حين قالت في السماء.
طبعا هؤلاء المعطلة لما ينكرون علو الله يقول لا يجوز أن تسأل أين الله، فحرموا هذا السؤال، مع أن هذا السؤال سأله النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة الجارية حين ضربها صاحبها، فطلبها رسول الله فقال لها أين الله، فقالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان لأنها أثبتت علو الله عز وجل. وهؤلاء يأتون يقولون أن الله في كل مكان، فلا ينزهون الله عن أماكن القاذورات وأماكن التي يتنزه عنها الإنسان من دخولها، يقولون الله في كل مكان، أو أن الله حل في كل شيء، أو أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا مكان له. فالذي سأل أين الله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي أشار إلى علو الله عز وجل في السماء هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. فعلو الله عز وجل يدل عليه الشرع، القرآن، السنة، الفطرة، والعقل، والإجماع، كلها تدل على علو الله عز وجل. ومن الأدلة على علو الله إثبات استواء الله عز وجل على عرشه. نعم.
وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في عمى ولم.
هذا حديث أبي رزين واختلف في صحته وضعفه. نعم.
قال ولم يروا عنه أنه زجر السائل ولا قال له إنك غلطت في السؤال، إن قصار ما يقوله المتحرك منهم في هذا الباب إن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على المكان قبل خلق المكان، فماذا يعني هذا المخلف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهل أمكنة حادثة ونحن الآن نقول بوجود الله بشيء منها إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته؟ وأما إذا أراد بها المكان العالمي الذي هو خلقه المحض لا وجود فيه فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق إذ لا يتعلق به الخلق فإنه أمر عالمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث فأي محذور في هذا؟ بل الحق أن يقال كان الله لم يكن شيء قبلا ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش، وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العرش.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إلي، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يا همان ابني لصحا لعلي لابلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يحصل بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال الشارح وقوله يا عيسى
هذه الآيات كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى، وأيضا الآيات السابقة الاستواء تدل على علو الله عز وجل، ودل على علو الله كما قال ابن القيم والتيمية 21 نوع من الأدلة، وكل نوع من الأدلة فيه أدلة كثيرة تندرج تحته. من هذه الأنواع إثبات أن الله مستوى على عرشه، من هذه الأنواع صعود الأشياء إليه وارتفاعها، ورافعك إليه يصعد الكلم الطيب، من هذه الأوجه إجماع الرسل كما صرح فرعون أن موسى أخبره أن الله في السماء، يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فالذي يؤمن بعلو الله وأخذ بدين موسى ودين الرسل، الذي أنكر علو الله وعاند ومن أتباع فرعون وعلى مذهب فرعون وهامان. وكذلك من الأدلة الآيات التي فيها أن الله في السماء، أأمنتم من في السماء. والفرق بين صفة الاستواء وصفة العلو أن صفة العلو صفة ذاتية، وصفة الاستواء صفة فعلية اختيارية. وكذلك أن صفة العلو أو صفة الاستواء صفة خبرية لأنها لا تؤخذ إلا من النصوص، أما العلو فهي صفة عقلية خبرية دل عليها العقل والنص أيضا. نعم.
قال الشارح رحمه الله هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق مناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى يبلغ الله رسوله وكلمته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله، والضمير في قوله إليه هو ضمير ربي جل شأنه لا يحتمل غير ذلك، وتأويله بأن المراد إلى محل رحمته أو مكان ملائكة في آخره لا معنى له. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه رد على من دعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه بل رفعه الله إليه. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية فحمله بعضهم على الموت والأكثرون على أن المراد بأنهم ولفظ التقدير إني غافرك ومتوفيك إن ميتك بعد ذلك. والحق أنه عليه السلام ربه في أحية وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك.
وهذا الذي تدل عليه النصوص أن عيسى رفعه الله عز وجل حيا وسينزل في آخر الزمان كما جاء في الحديث والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فالنصوص في ذلك كثيرة في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب فهو سريع أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر كما جاء في الحديث فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون يا همان فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تضويها على قومه فأمر وزيره همان أن يبني له الصرح ثم عقب على ذلك بقوله وإني لأظن أي موسى كاذبا فيما أخبر به من كون إلهه في السماء فمن إذا أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا. نحن عن هؤلاء المعطلة إن فرعون كذب موسى بكون إلهه في السماء وهو نفس ما يقول هؤلاء قوله أأمنتم.
فهم الفرعونية وأما أهل السنة هم الموسوية أتباع موسى وأتباع الرسل، وأما هؤلاء هم أتباع فرعون وهامان من ينكر علو الله عز وجل. نعم.
قوله أأنتم هاتان آيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر كما يفعل المعطلة لأنه قال من وهي للعقل وحملها على الملك
إخراج اللفظي
عن ظاهره بلا قليلة توجب ذلك،
لأن الأصل في الكلام أن يؤخذ على ظاهره ولا ينتقل من الظاهر إلى غيره إلا بقرينة تدل على ذلك. فأصل الكلام آمنتم من في السماء أي أنه هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله
آمنتم
بآخره ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة فهي بمعنى على كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، وإن أريد بها جهة العلو ففي حقيقتها فإنه سبحانه في أعلى العلو.
نعم، لأن هؤلاء يقولون كيف أن الله في السماء وداخل السماء، نقول هنا في بمعنى على أي أن الله على السماء فوق السماء سبحانه وتعالى، وهذا في القرآن ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، ولم يكن يصلبهم داخل جذع النخل وإنما عليه. نعم.
قال شيخ الإسلام وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال الشاعر رحمه الله قوله هو الذي خلق السماوات تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل وهي على نوعين معية عامة شاملة لجميع المخلوقات فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته لا يغيب عنه شيء ولا يجيزه وهذه المعية المذكورة في الآية. في هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق لمدة 6 أيام، ثم على بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه، وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي، فهو يعلم ما يرجو أن يدخل بالأرض.
وهذا هو الجمع بين علوه ومعيته، فهو مع علوه سبحانه واستوائه على عرشه هو مع خلقه. كيف يكون مع خلقه؟ أي أنه معهم بعلمه سبحانه وتعالى. وهذه المعية إما عامة وإما خاصة، معية عامة للعباد كلهم مسلمهم وكافرهم، وهي معية العلم، يعلم ما يفعلون ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. وأما معيته مع عباده المؤمنين والرسل وأتباعهم فهي معية النصر، يعني مع العلم النصر والتأييد والهداية. هذه هي المعية، إنني معكما أسمع وأرى، معية خاصة. نعم.
وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي، فهو يعلم ما يرجع يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج أن يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولذلك قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
إذن معنى وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه، إن هذه الآية ذكرت العلم، قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كلها حديث حول العلم. فإذن يكون معنى وهو معكم أينما كنتم هو في علم الله عز وجل، أي معكم بمعيته وعلمه، وليس بذاته كما يقول هؤلاء أهل الاتحاد والحلول أن الله معنا بذاته وحل بخلقه، هذا كفر بالله عز وجل. فمعية الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم بعلمه. وأيضا وردت هذه الآية وهو معكم أينما كنتم في الآية الأخرى المجادلة، قال: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابع ولا 5 إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فمعنى إلا هو معهم أينما كانوا أي بعلمه. لماذا؟ لأن الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، فبدأها بقوله: ألم تعلم أو ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ولما ختم الآية قال: إن الله بكل شيء عليم. فالآية كلها تتحدث عن العلم. نعم.
قوله: ما يكون من نجوى، يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها منقدم عليها. وإضافة نجوى إلى ثلاثة من إضافة السبع إلى الموصوف، والتقدير ما يكون من ثلاثة نجوى أي متناجين. وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته برسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. فقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار، فقال: فقد أحاط المشركون بفم الغار، عندما خرجوا في طلبه عليه السلام، فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج وقال: والله يا رسول الله لو نظر أحدكم تحت قدمي إلى أبصارنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حكى الله عز وجل هنا: لا تحزن إن الله معنا. فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى، فقد تقدم الكلام عليه وأنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخافا بطش فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآية يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه. فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى بسبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على
هذا ما يتعلق بمعية الله عز وجل، ونترك الكلام في صفة الكلام الدرس القادم إن شاء الله غدا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.